الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. جعلنا الله وإياكم ممن يؤدي فريضة الصيام ويتقبل منه عمله إن شاء الله في هذا الشهر الكريم. هناك أحباء وأعزاء علينا لم يوفقوا لصوم هذا الشهر، حيث فاجأهم الأجل في مثل هذا اليوم. منهم الشيخ بنوان رحمة الله عليه، أحد العلماء وإن لم يكن صاحب عمة، ولكنه من العلماء الباحثين والمجاهدين. وأيضا منهم دكتور سلوم، دكتور داود، دكتور سلوم، دكتور داود سلوم توفي عن عمر 80 سنة اليوم، أيضا في هذا اليوم. وهو نعم وهو أستاذ قدير خبير، تخرج على يده المئات من أساتذة الجامعات اليوم، وكتبه تدرس في الجامعات، وقد تفاعل مع مشروع مجلة تراث النجف وبحث النجف مرسى سفينة نوح بما لم أعهد من غيره، حين كتب رسالة رائدة في هذا المضمار عبر فيها عن موقفه العلمي إزاء البحث رحمة الله عليه. هو اليوم توفي إن شاء الله، لعله ما أدري بكرة، شوف الوقت الفاتح يعلن عنها. نحاول إن شاء الله في هذه الليالي الخمس في برنامج قبل الإفطار 3-4 ساعة إذا قدرنا إن شاء الله، أن ندرس العلاقة بين سورة الفاتحة وسورة الواقعة ضمن نظرية أن القرآن الكريم تفصيل لسورة الفاتحة. حينما جعل القرآن الكريم بإزاء الفاتحة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أفرد الفاتحة وجعلها بإزاء القرآن كله، له دلالات كثيرة. من هذه الدلالات أن القرآن الكريم مجموع في الفاتحة، وأن السور الأخرى تفصيل للقرآن الكريم. ومنها أمور يمكن أن تتضح من خلال البحث ودراسة العلاقة بين الفاتحة وأي سورة من القرآن الكريم، حيث يمكننا أن نحصل على علاقة تفصيلية بين أغلب السور القرآنية مع الفاتحة. وعلى سبيل المثال سوف ندرس سورة الواقعة، ونحاول أن نصنف آياتها تبعا لآيات سورة الفاتحة. وهذا تستطيعون أنتم إن شاء الله أن تقوموا بناء أنفسكم، أنه من خلال النظرة الأولى أن الآيات السبع في قبال الآيات 96 من سورة الواقعة إنما هو تفصيل للفاتحة. طبعا هذا التفصيل يقتضي، أو هذه المقارنة تقتضي، أولا أن نبحث في مجمل سورة الفاتحة وفي مجمل سورة الواقعة لنتمكن من الدراسة المقارنة. وأيضا من الطبيعي أن لا تستوعب هذه الليالي الخمس هذا العمل الكبير، وهذا مشروع لكتاب كامل. وهكذا كتب أخرى، أنا أدعو القادرين من الباحثين على أن يتحركوا في هذا الاتجاه. أي سورة طويلة من القرآن الكريم تقرن بالفاتحة وتقارن بها وتدرس دراسة مقارنة، سواء الفاتحة مع الواقعة مع البقرة مع آل عمران مع النساء مع الشعراء مع أي سورة من السور الطوال، سنكتشف الحقيقة نفسها أن المضمون هذه السور هو تفصيل لسورة الفاتحة من جهة. ومن جهة أخرى لو تحركنا من الفاتحة إلى القرآن كله لوجدنا أن القرآن الكريم يفصل ما أجمله في سورة الفاتحة، فهي علاقة ذات بعدين، الأول مع سورة سورة إلا السور القصار. أحيانا ينبغي أن نجمع أربع سور صغيرة أو خمس سور حتى نحصل على سورة الفاتحة. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه تتناول موضوعا من موضوعات سورة الفاتحة وهو التوحيد. فإذا هنا السورة لا توازي سورة الفاتحة، وإنما لابد أن نضيف إليها قل يا أيها الكافرون التي تتحدث عن توحيد العبادة تقابل إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا سور أخرى قصار. فإذا السور القصار لا يصدق عليها أنها واحدة واحدة من هذه السور تساوي الفاتحة، لأنها تتناول موضوعا واحدا، ألم يجعل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، موضوع واحد تماما ما يمكن أن يغطي سورة الفاتحة. وهكذا إنا أعطيناك الكوثر. فإذا سور القرآن الكريم منها ما هو تفصيل للفاتحة وهي أغلب سور القرآن الكريم الطويلة وأغلب القصيرة، ومنها ما ينبغي أن نجمعه إلى نضمه إلى سورة أخرى وسورة ثالثة لتكون بين أيدينا سورة الفاتحة. فإذا سورة الفاتحة صارت ميزان لتنظيم آيات القرآن الكريم. السورة في أصلها هي المقطع، قطعة، السورة هي القطعة. فإذا من الناحية اللغوية أطلقت لفظة السورة ويراد بها مجموعة آيات، مقطع قرآني، فيما بعد صار اصطلاحا يراد به هذه السورة التي تبدأ بالبسملة وتنتهي بآية أخيرة تنزل بعدها بسملة أخرى، هذه أيضا قطعة، ولكن هذه قطعة مقيدة بأنها ابتدأت بالبسملة وانتهت بنزول بسملة إذانا لسورة لفتح سورة أخرى، صار مصطلح. فصار عندنا إذا لفظة السورة كمصطلح يراد به السورة المبدوءة بالبسملة والمنتهية ببسملة أخرى افتتاحا لسورة أخرى، هذا المعنى الاصطلاحي. ومن هنا القرآن الكريم بهذا المعنى من السور فيه كم سورة؟ 114 سورة يتفق عليها المسلمون. ولكن السورة بمعنى القطعة من الآيات اللي قد ثلاث آيات أربع آيات، هذه السور القصار كلها قطعة، ويمكن نجزئ السور الطوال إلى عشرات القطع، وأيضا هي عشرات السور تصير تماما. هذه ملاحظة تؤخذ بعين الاعتبار، وأتصور هي مفيدة جدا للمستقبل للكشف عن جوانب إعجازية في القرآن الكريم. من هذه الجوانب الإعجازية في القرآن الكريم، لا يوجد كتاب إذا قرأته بشكل متسلسل يعطي النتيجة نفسها إذا قرأته بشكل أرقام. يعني مثلا أخذت الآية رقم واحد من كل القرآن الكريم من 114 سورة، تستطيع أن تلفق منها سورة كاملة، مقطع متناغم متكامل يشبه السور الطوال تماما. وهكذا إذا أخذت رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، تستطيع أن تؤلف سور القرآن الكريم تبعا لهذه الأعداد. يعني عندك رقم 5 من كل سور القرآن الكريم، تستطيع أن تجمع منه سورة متكاملة تمتلك خصائص السور القرآنية. هذا باب جديد، هذا يستحيل لكتاب يؤلفه بشر أن يمتلك مثل هذه الخصوصية تماما. القرآن الكريم وحده، ولعله هذه واحدة من أسرار صفة المثاني في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم يرد بعضه على بعض، ترد آية على آية أخرى من ناحية اللفظ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أروح أبحث في القرآن الكريم عن الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم، فراح أجد سورتين، سورة النساء، في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأيضا آية في سورة مريم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واشتبينا. تعطي إذا ضمينا هذه الآيات بعضها إلى بعض سوف نحصل على قطعة أو مجموعة من الآيات متحدة المعنى، بعضها ينظر إلى بعض ويفصل المعنى المجمل في الآية الأخرى. أنعمت عليهم انطان هنا فقط المصطلح، وأن صراط هؤلاء هو صراط الله، هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بالفاتحة. لكن من هم هؤلاء؟ تأتي سورة النساء، الآية في سورة النساء لتتحدث عن صفة أخرى من هؤلاء، وهكذا في سورة مريم لتتحدث عن بيوتات وعن أصناف هؤلاء. نفس الأمر نفسه إذا قمنا عن طريق الأرقام، يعني خذ، قد نأخذ مثلا رقم 32 أو 31 من كل السور، قد نحصل على آيتين أو 3 أو 4 نفس الرقم 32 بعضها تؤيد بعضا في المضمون. وهكذا إذا أخذنا الرقم 61 مثلا، وهذا يعني ما ممكن الحكم عليه بأنه أمر صدفة. إذا كان مرة واحدة من الأرقام رقم واحد ممكن صدفة، أما إذا يتكرر في مجموعة. طبعا أنا هذا العمل مشتغل عليه قبل 15 سنة، ومسوي معجم آيات القرآن تبعا للعدد، وصار أمامي هذه الشيء الذي أذكره لكم، ولكن ما اشتغلت عليه كثيرا لأنه أكو أسبق منه وأهم منه وأولى منه. هذا بعد ما يتأسس العمل الآخر، وهو الرد على آية من خلال اللفظ، إذا يتأسس ويتشيد ويصير عندنا مئات من البحوث والنتائج الجديدة في ظل هذا المنهج، ممكن ننتقل إلى المنهج الآخر. ولكن أقوله أو أذكره أمام الإخوة وفيهم باحثون قد يستفيدون من هذا الأمر في المستقبل. سورة الفاتحة تحدثنا عنها في محاضرات سابقة، وتكرر الحديث من خلال الحديث عن موضوع مهم، هو موضوع إمامة أهل البيت عليهم السلام من الفاتحة. وما تحدثنا عن مواضيع أخرى اشتملت عليه الفاتحة، السر في ذلك هو أننا نهتم في موضوعات لها حاجة ماسة في المجتمع. واليوم نحن كشيعة نواجه في موضوع إمامة أهل البيت عليهم السلام والفضائيات التي كلكم تعرفون بعضها، مشغولة ليل نهار بتشكيك أبنائنا بقضية إمامة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك ركزنا على موضوع إمامة أهل البيت من الفاتحة من أجل أن يكون هذا المنهج ميسر للآخرين وللحديث به وللمحاضرة به. نحن أمام مهمة تثقيف أبنائنا، تثقيف أنفسنا وأبنائنا، سواء كانوا في المتوسطة والابتدائية أو كانوا في الثانوية أو كانوا في الجامعة أو كانوا في مواقع متقدمة. اليوم لا يكفي للإنسان أن يفهم هو وحده، وإنما نحتاج إلى كوادر، نحتاج إلى تربية كادر تبليغي من مواقع مختلفة لكي يعطوا هذه القضية إمامة أهل البيت عليهم السلام من الواقع. كنت أفكر أنه في هذا اللقاء القصير قبل صلاة المغرب قبل الإفطار أن يكون الجو بهذا الشكل، أننا نتحدث عن هذا الموضوع بالشكل الذي يصبح ميسرا للجميع من أجل أن تفتح حلقات في الأيام الباقية من شهر رمضان لطرح هذا الموضوع. إمامة أهل البيت عليهم السلام من سورة الفاتحة لها مدخلان. المدخل الأول هو قوله تعالى مالك يوم الدين. المدخل الثاني قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المدخل الأول قوله تعالى مالك يوم الدين. يوم الدين هنا القرآن الكريم عني به، مصطلح عني به في كثير من سوره، وأول سورة يمكن أن ننطلق إليها هي سورة الواقعة، لأنها تحدثت عن هذا اليوم بشكل موجز ضمن سورة واحدة، كما تحدثت أيضا عن التوحيد، كما تحدثت عن النبوة، كما تحدثت عن الإمامة. هذه المسائل الأربعة، التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، التي اطلعت بها والعدل، الخمسة التي اطلعت بها سورة الفاتحة تحدثت عنها سورة الواقعة. لو افتتحنا سورة الواقعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذا جو يوم القيامة، جو يوم الدين، وله أسماء كثيرة. طبعا في نفس السورة يسميه يوم الدين، يعني في قوله تعالى عن أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، إلى أن يقول وكانوا هذول أصحاب الشمال يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم، يخاطب أصحاب الشمال، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم. إذن يوم الواقعة هي يوم الدين وهي يوم القيامة. فإذا انطلقنا من لفظة مالكي أو من عبارة مالكي يوم الدين نريد أن نتعرف على هذا اليوم، رح نجد في سورة الواقعة تفصيل عن هذا اليوم. أولا تحدثت عن انهيار النظام الكوني تماما، إذا وقعت الواقعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، أعطتنا فد جملتين أو ثلاث، بينما نستطيع أن نحصل على جمل أكثر تفصيل في القرآن الكريم. هو هذا العلم، يعني القرآن الكريم يريد منك أن تربط آية بآية. وبست الجبال بسا، كن تربطها فكانت هباء منبثا، لا بد تجيب ذهنك آية كالعهن المنفوش. العهن المنفوش تماما هي الهباء المنبث تماما، العهن يعني الصوف، الصوف المنفوش. فإذا هذا القرآن مختار ألفاظه بطريقة بحيث يفسر بعضه بعضا، وينبغي لدارس القرآن أن يتعرف على هذا النوع من التفسير، بحيث القرآن هو قاموس نفسه تماما على مستوى الألفاظ وعلى مستوى الآيات وعلى مستوى السور. يفترض أن رحلتنا مع القرآن الكريم في مثل هذا الشهر الكريم، شهر اللي هو ربيع القرآن، لابد أن ننفتح على هذا المنهج. وإذا قررنا لسنة كاملة بحيث من هذا اليوم نقرر أننا مع القرآن، نفتح هذا الملف لأنفسنا لنكتشف على الأقل جملة، أو لنحصل على شوط من معانيه ومستوى من معانيه، إلى سنة أخرى، إلى ننظر لأن أبقاني الله أو إن شاء الله يبقيني الله تعالى إلى شهر رمضان الآتي، وأنا عندي ملف مرتب، ملف سميه هذا الملف، افتح لك فايل وسميه ملف القرآن الكريم، التدبر في القرآن الكريم، راح يصير عندك هواية أشياء مفيدة وكثيرة جدا. فإذا الآيات الأول تحدثت عن انهيار النظام الكوني، من موقع انهيار النظام الكوني يعرض وضع البشر، باعتبار أن البشر جزء من هذا النظام الكوني. فإذا انهار النظام، البشر وين راح يكونوا؟ البشر، القرآن الكريم تحدث عن أوصاف البشر في حالة انهيار الكون. شوف في سور قصيرة حتى يحفظها الأطفال: إذا زلزلت الأرض وأخرجت، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إذا رجت الأرض رجع، تمام؟ فأنت كن تخلي معادلات الآيات أو المعادلات القرآنية: إذا رجت الأرض رجع قبالها يساوي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هنا ما قايل وكنتم أزواج، من قال وكنتم أزواجا ثلاثة؟ رأسا بدأ بالناس، ما قال إذا رجت الأرض رجا سوف تخرج أثقالها وسوف تكون كذا وكذا، ماكو. رأسا تحدث عن البشر بعد أن رجت الأرض وأخرجت أثقالها، ترى أنتم أزواجا ثلاثة. فإذن الاختصار عجيب تلاحظوه، وهذا الاختصار يفرض علينا أن إحنا نربط آية بآية من أجل أن تصير حركة ذهنية. المهم هو حركة الذهن في ربط الآية بآية أخرى، وهذه عملية ينبغي أن تأخذ العمر كله منا. كل عمرنا هو نحن فيه طلاب القرآن الكريم على مائدة القرآن الكريم. طيب، إذن في جو انهيار النظام الكوني وخروج الناس كالجراد المنتشر مهطعين إلى الداعي، تلك الصفات اللي تذكر في سورة القمر وفي سور أخرى في سورة القيامة، الآن يريد يعطي مشهد للناس: وكنتم أزواجا ثلاثة. الآن الهدف من انهيار، كما أن الهدف من بناء النظام الكوني هو الإنسان حتى يعيش، الآن الهدف من انهيار النظام الكوني هو حشر الناس جميعا وتصنيفهم تبعا لحصاد أعمالهم في الدنيا على أساس الرسل الذين بعثهم الله تعالى مبشرين ومنذرين. بعث رسل مبشرين ومنذرين، والناس إزاء الرسل ما بين مكذبين معرضين مكذبين أو لاهين، يقول لك أنا لا أكذب ولا أصدق وأنا يهمني الحياة الدنيا، هذا الصنف، ولكن هذا الصنف همل، ما بين معرض ومكذب وما بين مصدق ومتمسك ومنتظر لتحقق الوعد. فإذا وكنتم أزواجا ثلاثة يعطيك هذا المشهد، مشهد مشهدنا نحن مجتمعين في الدنيا متفرقين، يقول خلق آدم وصار العالم. فإذا وكنتم أزواجا ثلاثة يعطيك هذا المشهد، مشهد مشهدنا نحن مجتمعين في الدنيا متفرقين، يقول خلق آدم وصار العائلة الفلانية ومنها زوجها وبث منهما نساء كثيرا، وتحدث عن حالة التفرغ، لا هنا حالة الاجتماع، انهيار النظام الكوني مع اجتماع البشر. الأصل إذن في هذا المشهد هو البشر مجتمعين، منين مجتمعين؟ مجتمعين كما يقول وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أكو يوم قيامة؟ ينهار هذا النظام الكوني. الحمد لله اليوم الأبحاث العلمية اللي تخص الكون، نشأة الكون ونهاية الكون، صار عندهم يعني شيء مفروغ منه أن الكون في طريقه إلى الانفجار، هذا ما بيه مجال، هذا إن شاء الله نستفيد من خبراء أو من المعنيين بالدراسات الفلكية والكونية ينطون أشياء من هذا القبيل، وهي معلومات أيضا على الإنترنت مفصلة من قبل باحثين إسلاميين وغير إسلاميين، أن الكون يسير إلى نهايته بالانفجار، ينفجر يعني يوم القيامة. شيء غريب، القرآن الكريم طرح الكياها منذ اليوم الأول لحركة الأنبياء، ترى أكو يوم قيامة، ترى أكو انفجار كوني الإنسان اكتشف بعد أن ختمت الرسالات بألف سنة. الآن والآية الدراسات الكونية ما عرفت إلا في هاي الخمسين سنة الأخيرة أن الكون في طريقه إلى الانفجار الكوني. طيب هذا الانفجار الكوني وراء شنو؟ لا شيء، لا، الله سبحانه وتعالى يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أنتم بشر مدفونين تحت الأرض، هاي الأثقال تحت الأرض، أثقال البشر أو البشر المثقلون بالأعمال المرتهنون بالأعمال، في لحظة فناء الكون يبرز هؤلاء في ساحة العرض، مشهد رائع ومخيف أيضا. أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، المتكلم من؟ متكلم من الآخرين، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وآله، أو ممن هو يحتج الله عليه بالقرآن الكريم، يعني النصف الثاني من البشر. أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فإذا وكنتم أزواج، الخطاب وكنتم للجميع، لهذا البشر من الأولين والآخرين، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. الميمنة هنا من اليوم الطالع السعيد، يقول هذا ميمون، يعني ميمون في ولادته في حركته في هديه، يعني مبارك يعني سعيد، هذا صنف من الناس أهل نعمة وأهل سعادة وأصحاب شؤم، من الشؤم أصحاب مشأمة، لأنه انتهوا إلى حال وحالهم يفصح عن حقيقتهم، يعني هؤلاء يحشرون زرقا إلى الرحمن، هؤلاء يحشرون وفدا، وهؤلاء يحشرون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بين يعني هو هذا بعد هالمجموع. أنت إذا جمعت الناس فصنف الدولة لهم نظامهم الخاص وهيئتهم وملابسهم، وصنف المشفعين في الدولة هم لهم وضع، أما الصنف المحكوم عليهم بالإعدام ومجرمين هم فد وضع آخر، مخرجين من السجون بحالة يرثى لها. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما، هاي بعد هاي اللغة أساليب التعبير، تعبير هاي رد لها وقوف عندها في الحقيقة، أنا أطوي المعنى، وإنما يريد أن يبين عظمة حالهم حينما يقول ما وأصحاب الميمنة ما أصحاب، ما أعظم شأنهم وأعلى موقعهم، أيضا ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ما أهول منظرهم حينما يرون والحالة التي هم عليها في السلاسل يسحبون أو يعيشون حالة خاصة في ألوانهم. والسابقون السابقون بدأ يتحدث عن السابقين وكأن المشهد الآن يراد به أن يخلينا وجها لوجه أمام السابقين. نطاق الحالة التصنيف لكن بدأ بالسابقين، تصنيف طبيعي. لماذا؟ لأنه في ذلك المشهد الملك الواحد الأحد القهار الذي لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر له هو الله تعالى، الآن هؤلاء الذين مقربون من الله قربهم الله تعالى، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. مشهد عظيم في جو يحشرون إلى الرحمن وفدا. وفد، الوفد الإنسان من يصير في وفد يلبس أعظم ملابسه وأفضل هيئته تماما. وفدا سابقون السابقون، طبعا احنا بحوث، أنا فقط الآن أريد أعطي الجو العام حتى الأخوان يعيشون معنا في هالليالي الخمس إن شاء الله، إذا أغلبهم حافظ الفاتحة. الواقع إذا ما حافظها الخمسة أيام ينذر نفسه يحفظ الواقعة ويبدأ يتأمل بها ويصنفها. والسابقون السابقون، السابق هو الأول، سابق مقرب. طبعا سيأتي البحث في اللغة أن العرب تسمي الفرس الأول في السباق الذي سبق تسميه المجلي، والفرس الثاني تسميه المصلي، إن شاء الله يأتي البحث عن ذلك. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هنا الكلام ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قسم البشر إلى أولين وآخرين صنفين نصفين، نصف ما قبل محمد صلى الله عليه وآله النبوات الأولى ونصف ما بعد محمد صلى الله عليه وآله يعني القرآن الكريم. الحديث عن السابقين في الأولين ثلة. السابقون من هم؟ يعني هؤلاء الذين فازوا بمرتبة الشرف التي ما بعدها مرتبة، بمرتبة الشرف والقرب من الله بإذنه. هؤلاء مشفعون تماما، لأنه كل جليس للملك مشفع، هي إحدى كرامات هذا المقرب، إحدى كرامات المقرب أن يكون شافع مشفع، وإلا شنو قيمة مقرب؟ إذا شفت شيء لطيف، في الاثنين من القارة السمراء سنغال وساحل العاج اجوا ووديتهم الى السيد يزوروا السيد السيستاني الله يطيب عمره، فتدرون الزقاق ما يدخل باحد الا يفتش وازدحام، فادخلتهم بعدين رادوا يفتشوهم، قلت لهم هذولي انا متعهد بهم ما يفتشون هذولي، فدخلنا وهم يشوفون الناس يفتشوا، فبالداخل من دخلنا في الغرفة غرفة الانتظار قال له الصاحب، قال له شوف الشفاعة، هاي أول درس في الشفاعة، يعني إحنا لو ما شفاعة السيد سامي ما نقدر ندخل بدون أن نتفتش، فإذا المقرب لابد له شفاعة، وإلا إذا أنا حالي حال الناس ما يسموني مثلا مقرب في هذا البيت. إذا هؤلاء مقربون يعني لهم شفاعة، سيأتي الحديث عنها. ثلة من الأولين يعني الذين لهم هذه المنزلة العالية من الله في الأمم الأولى ثلة، يعني عدد كبير. أما في الأمة الأخيرة في النصف الثاني من البشر الذي هو محجوج بأعظم كتب الله القرآن الكريم وبأعظم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله الذين حازوا على مرتبة الشرف والقرب، هم قليل، عدد قليل. يستغرب الإنسان عن هذا التصوير، يثير أمام الإنسان مسألة الاستغراب لماذا. ثم يتحدث عن الحالة العظيمة مال الشرف والقرب، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ما أدري هذا لحم الطير هو الدجاج لو لا أرقى من الدجاج، لأنه أنا الظاهر أرقى من الدجاج، لأنه الدجاج عليه بعض المشاكل، سمريد لأننا فطوركم دجاج مريد نحشي على نعم يبدو أنه إذن الدراج إن شاء الله، الله يرزقنا دراج في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. بلي. ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا يعني قولا سلاما سلاما. هذا الرتبة الأولى، الصنف الأول. يجي الصنف الثاني، وأصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين، ما أعظم شأنهم، في سدر مخضود، يعني في مستوى أقل، يعني جنتين أكو، جنتين مو جنة واحدة، مو من العدل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله في جنة واحدة، أنا وعلي بن أبي طالب عليه السلام في جنة واحدة. نعم أكو مجال للحوار، نحاور ونسمع ويفيضون علينا من 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 النعم التي أنعم الله بها عليهم، ولكن هم في رتبة وإحنا في رتبة تماما، ما بي مجال. وهناك ما لا نعلم الـ كيف تطوى المسافات وكيف تنفصل، ممكن ما بين الجنة، ما بين موقع أحد وآخر في الجنة ما بين السماء والأرض، لكن في نفس الوقت ممكن الاتصال، وهذا اليوم تحقق، أنت بالموبايل تقدر تتصل بأخوك اللي بأستراليا وباللي بالهند واللي بالصين واللي بيمك في البيت الواحد عن طريق هذا الموبايل. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. دققوا الجنتين، أشوفون أكو امتياز جميل جدا. وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مشكوب. أنتوا قارنوا بين ماء مشكوب وبين كأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هناك طبعا أكو آيات قرآنية تعطي التفصيل، يعني أنت حتى في الفاتحة في الواقع تستطيع أن تتحرك في القرآن كله من أجل أن تتعرف على مفردات هذه المفردات الموجودة. وماء مشكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة، عدد كبير من الأولين وعدد كبير. إذا جمعنا المعادلتين، أنه السابقون السابقون أولئك المقربون، ثل من الأولين وقليل الآخرين، خلي تحتها وأصحاب اليمين، ثل من الأولين وثل من الآخرين، الصور رح يتبين لنا واكتشفنا العلاقة بين السابقين المقربين وبين أصحاب اليمين، لأن هذا أصحاب اليمين مو أنبياء. تلاحظون السورة ما تحدثت عن الأنبياء، ده تتحدث عن أتباع الأنبياء، عن الناس بلحاظ الكتاب الإلهي. يجاء يوم القيامة، يجاء بالأنبياء أصحاب الموازين تماما، أصحاب الكتب تماما، وإنما هذا الصنف الأول ممن اتبع الكتاب وآمن بالرسول إيمان على مستوى الشرف، منزلة الشرف والقرب والعمق والشفاعة، بحيث الذي يحصل على الجنة بواسطة هؤلاء بشفاعتهم. الآيات هنا في الحقيقة جاءت لتبين عظم أو عظم أو أهمية موقع هؤلاء السابقين المقربين من الآخرين، يعني عددهم قليل ولكن موقعهم في يوم القيامة أعظم. لماذا؟ لأنه يوم القيامة العلاقة بين الشافع والمشفع واضحة، يعني أنت هناك يوم القيامة إذا تريد تصير في خانة النعيم، ما ممكن تدخل بخانة النعيم إذا ما أنت مربوط بالشفيع، الشفيع هو يوديك هناك. فيأتون الشفعاء من الأولين، السابقون المقربون من الأولين، كل واحد وجماعته وياه تماما،
عدد، وإذا بعظمة هذا العدد من أصحاب اليمين من المشفع فيهم، وإذا هم هؤلاء يقودهم قلة من السابقين الآخرين. إذن هؤلاء السابقون من الآخرين، السابقون المقربون من الآخرين، إذن هؤلاء شأنهم خطير جدا خطير. لأنه الآن اقسم البشرية قسمين، واقسم الناجون الناجين إلى قسمين، عدد كبير من النصف الأول الأمم الأولى وبقدره من الأمم الآخرة. القيادة من؟ ورح تشوف أن القيادة القليلة تماما أنها رح يعظم شأنها، لأنها تسببت في الشفاعة لعدد كبير جدا يقابل ذلك العدد الكبير الذي تشفع فيه عدد كبير من السابقين. هذا أصل الفكرة، إمامة أهل البيت عليهم السلام من سورة الواقعة، انطلقنا منها من سورة الفاتحة من يوم الدين. كلمة يوم الدين مهمة جدا، هذا يوم الدين الرسل يأتون لينذروا به، والآن انطرحت قضية الإمامة من اليوم الموعود في يوم القيامة، من اليوم المعلوم، هذا اليوم الذي يبين فيه خطورة وعظمة هذا اليوم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله لكم. حبذا إذا الأخوان ما حافظيها للسورة إن شاء الله يعني